بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الحديث تتعلق بعلم المواريث، ويعني ويعنون لها أو العنوان لها بأن يقال كتاب الفرائض، والفرائض تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. الإطلاق العام كل ما فرضه الله وأوجبه فإنه يقال له فرائض، كل ما أوجبه الله وألزم به فإنه فريضة فرضها أو فرائض فرضها. ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، قال يعني أحد ولاة عمر رضي الله عنه: إنه عالم بكتاب الرجل الذي عينه أو الذي أنابه عنه بحال غيبته، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فمقصوده بالفرائض مقصود أمير عمر الذي أناب عنه ابن أبزة وهو من الموالي، قال إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. ويعني فالفرائض تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما يشمل كل ما فرضه الله، وتطلق إطلاقا خاصا وهو على علم المواريث، ما يتعلق بعلم المواريث يقال له فرائض. ومن أمثلة الحديث الآتي قال عليه السلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفروض المقدرة التي قدرها الله عز وجل في كتابه، وكذلك بينها رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، فما كان مقدرا فإنه يقدم، ثم إذا بقي شيء يكون للوارث، يكون للذي يرث بغير فرض، وهم العصبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. إذن الفرائض تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما يشمل كل ما فرضه الله، وتطلق إطلاقا خاصا على فروض مقدرة محددة هي داخلة في ذلك العموم الأول، وهي من جملته، ولكنه أطلق عليها فرائض معنى المواريث. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا فيه بيان أن التوارث لا يكون بين المسلمين والكفار، لا يكون التوارث بين المسلمين والكفار، فالكفار لا يرثون المسلمين، والمسلمون لا يرثون الكفار. وهذا الحديث واضح الدلالة في ذلك، وبعض أهل العلم قال إن المسلمين يرثونهم وهم لا يرثون، وذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن هذا الحديث حديث أسامة بن زيد واضح الدلالة على أن المسلم لا يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم. وأما كونه يعلى ويولى عليه، هذا في ظهوره وعلوه وما كتبه الله لدينه من الظهور والانتشار ويعني والتغلب، يعني تغلب المسلمين على أعدائهم في مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعداد أعدائهم وعددهم. وعلى هذا فالحديث واضح الدلالة في منع التوارث بين المسلمين والكفار، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن ابن عيينه عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الاعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
ثم ذكر هذا نعم كمل.
قال حدثنا أمية بن بصام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم.
ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث عظيم يعني حديث من الجوامع من جوامع الكلم وهو أصل في باب المواريث وهو يعني يشتمل على عموم ويعني قاعدة عامة في الفرائض عظيمة ولأن الفرائض المقدرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلحق بأهلها وتضاف إلى أهلها وتعطى لأهلها وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وما أبقت الفرائض يعني الفروض المقدرة ما بقي بعد الفروض المقدرة يرث الذين يرثون بغير تقدير لأن الورثة منهم من يرث بتقدير وهم أصحاب الفروض المقدرة الثلث النصف الربع وهكذا وفيه من يرث بغير تقدير وهم الذين يحوزون المال يعني إذا كانوا وحدهم وليس معهم أصحاب فروض أو يأخذون ما أبقت الفروض إذا كان معهم أصحاب فروض يأخذون ما أبقت الفروض يعني ألحق الفرائض بأهلها يقصد به أصحاب الفروض المقدرة وبعد ذلك وما بقي في الأورد ذكر صده الذين يعني يرثون بغير تقدير الذين يرثون بغير تقدير إذا انفردوا حاجوا المال وإذا كانوا رجال ونساء للذكر محضر اثنين وإذا كان رجال ونساء فللذكر مثل حضر اثنين ويعني إذا انفرد واحد منهم يحوز المال سواء واحد أو أكثر وإن كان ذكورا وإناثا لذكر محضر ذين فإذا يعني هذا الحديث يعني قاعدة عامة من قواعد علم الفرائض ولهذا أورده ابن رجب رحمه الله في زيادة على 40 لأن ابن رجب يعني زاد 8 حديث على 42 حديثا للنووي وأتى وكملها ابن حجر ابن رجب ب8 وأول هذه الثمانية هو ألحق الفرائض بأهلها أول هذه الثمانية ألحق الفرائض بأهلها وشرحها شرحا واسعا في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم والفروض المقدرة يعني هي 6 الفروض المقدرة في كتاب الله 6 وهي يعني وهي الربع والنصف الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان يعني 6 يعني يمكن عدها عدا تصاعديا فيقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما وضعفهما وضعف ضعفهما لأن ضعفها مثل يعني الربع يعني وضعف النصف وكذلك بالنسبة للسدس يعني يعتبر ضعفه الثلث وضعف ضعفه الثلثان أو تنازل بأن يقال الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما يعني إما عدا تنازليا أو عدا تصاعديا أو يؤتى بها من الوسط فيقال الثلث والربع ونصف كل وضعفه ونصف كل وضعفه فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ما عداها فإنه يكون إرثا بالتعصيب يكون إرثا بالتعصيب يعني بغير تقدير التعصيب هو الذي يكون فيه الميراث بغير تقدير يأخذ ما أبقت الفروض أو يحوز الميراث إذا كان واحدا أو أكثر ذكورا وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فللذكر مثل حظ الأنثيين استثنى من هذه العموم يعني وقوله أولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر لأن المقصود بالأولى هنا الأقرب يعني من كان أقرب إلى الميت فهو يقدم على غيره يقدم على غيره كل ذكر أقرب إلى الميت فإنه يقدم على غيره فمعلوم أن الأبناء يعني مقدمون على غيرهم والأب مقدم على غيره ثم الإخوة الأشقة والإخوة لأب مقدمون على الأعمام والإخوة الأشقة مقدمون على الإخوة لأب لأن هذا أقرب إلى الميت بواسطتين بواسطة الأب والأم وهذا بواسطة الأب فقط يعني هؤلاء يعني يرثون بغير تقدير ويأخذون ما أبقت الفروض وإذا كانوا من جنس واحد وذكرهم وإناث للذكر والحظن فيهم وكذلك إذا كان واحدا يستقل بالمال وإذا كان واحدا يعني يستقل بالمال وقد ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز ثلاث آيات الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر والحظن فيهم وهذه الآية في عمودي النسب يعني الأصول والفروع هذه الآية تتعلق بالأصول والفروع الآباء والأمهات والأبناء والبنات فتتعلق بالعمودي النسب والآية الثانية وهي قوله لكم نصف ما ترك أزواجكم هذه تختص بالذين يرثون بالفرض فقط ولا يكون من أهل التعصيب أبدا وهم الأزواج والزوجات والإخوة لأم سواء ذكرا وإناثا لا فرق بين الذكر والإناث فالآية الثانية من آيات الآيات الثلاث تتعلق بالذين يرثون بالفرض فقط ولا علاقة لهم بالتعصيب أزواج الزوج والزوجة والأخوة لهم الزوج له النصف إذا لم يوجد فرع وارث وله ثمن الربع وله يعني الربع إذا وجد فرع وارث وعكس والزوجة يكون لها الربع إن وجد فرع وارث ويكون للزوج ويقول يعني إن وجد فرع وارث فيتحول من الربع إلى الثمن وأما الإخوة لأم فالواحد سواء ذكر أنثى له السدس وإن كان أكثر من ذلك سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا فهم سواء بالثلث وهم شركاء في الثلث الحاصل أن هذه الآية الثانية تتعلق بالإخوة بالذين يرثون بالفرض فقط ولا يرثون بالتعصيب أبدا الذين هم الأزواج والزوجات والإخوة لهم ذكورا وإناثا والآية الأخيرة في آخر سورة النساء هي آية يستفتونك قل لأفتيكم كلا كلا له هي خاصة بالإخوة الأشقة والإخوة لأب خاصة بالإخوة الأشقة والإخوة يعني الأب يعني هذه الثلاث الآيات الأولى تتعلق بعمودي النسب والثانية بالذين يرثون بالفرض فقط ولا يرثون بالتعصيب والثالثة والأخيرة التي هي آخر سورة النساء تتعلق بالإخوة الأشقة والإخوة لأب يعني وميراثهم مثل ميراث الأبناء والبنات إذا وجد أخت واحدة لها النصف وإن كان أختين فأكثر لهم الثلثان وإن كانوا يعني ذكورا وإناثا فللذكر والحظ الأنثيين وإن كانوا ذكورا خلصا فهم يشتركون بالمال وإن كان انفرد واحد فإنه ينفرد بالمال إذن هذه ثلاث آيات آيات المواريث الثلاث، الأولى في عمودي النسب، والثانية في الذين يرثون بالفرض فقط، والثالثة تتعلق بالإخوة الأشقة والإخوة لأب. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، المقصود بأولى أقرب، وليس المقصود أحق أحق، لأنه لو قيل أحق ما عرف، يعني بقي الإشكال على ما هو عليه، لكن مقصود أولى يعني أقرب إلى الميت، أقرب إلى الميت، فإنه يكون مقدما على غيره. فالإخوة الأشقة مقدمون على الإخوة لأب، لأنهم يدلون إلى الميت، يشارك الميت في أبيه، ويدلون بواسطتين الأم والأب. والإخوة لأب يشارك الميت في أبيه ويدلون بواسطة واحدة وهي الأب. أما يعني من يكون بعدهم فالأعمام، والأعمام الميراث خاص بهم دون العمات، فالعمات لا يفرض لهن، والأخوات الشقيقات كما عرفنا والأخوات الأب يفرض لهن، إذا كنا منفردات يفرض لهن. وأما بالنسبة للذين يشارك الميت في جده وليس في أبيه، لأن الأخوة الأشقة والأخوة الأب يشارك الميت في أبيه، وأما الأخوة وأما الأعمام يشارك الميت في جده، يشارك الميت في جده. والميراث خاص بالذكور دون الإناث، فالعمات لا ميراث لهن، العمات لا ميراث، ليس من أصحاب المواريث، ولكنهم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، وإنما الذين يرثون هم الأعمام، فيستقلون بالميراث، يستقلون بالميراث، وهم لا يأتون إلا بعد الإخوة، لأن الإخوة أقرب منهم، لأنهم يدلون إليه الميت بأبيه، وأما الأعمام يرثون يدلون إليه بجده، يلتقون معه مع في جده، مع الوارث يلتقون معه في جده. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم أولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر، يعني فالشقيق مقدما على الأخ لأب، والأشقاء والأخوة لأب مقدمون على الأعمام، وهذا فيه قرب، يعني في هؤلاء مقدمون على هؤلاء مقدمون على هؤلاء. يستثنى من عموم قوله الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لو ترك الميت بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، وأخا لأب، على مقتضى هذه العموم في الحديث أن البنت لها النصف والباقي للأخ لأب. لكن يعني جاءت السنة في أنه لو ترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب فإن البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، والأخ لأب ليس له شيء. وهذا مستثنى من هذا من هذا العموم في هذا الحديث، لأن هذا كلام الرسول وهو عام، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاص، وذلك أن الشقيقة أدلت إلى الميت أقرب من الأخ لأب بمشاركة الميت في أبيه وأمه، وأما الأخ لأب فإنه شاركه في أبيه، فإذا تقدم الأخت إذا كانت مع البنت تقدم فتأخذ الباقي تعصيبا له النصف، والأخ لأب يعني يسقط ليس له شيء، لأن أخذه من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير، لأن الأخوات مع البنات يقالها عصبة مع الغير، وأما الأخت الشقيقة مع الأخ لأب والأخ لأب والبنت مع الابن فهذه يقال عصبة بالغير، يعني عصبة بالغير يعني التعصيب من أجل الذكر. وأما فيما يتعلق بأخذ الأخت ما بقي بعد نصف البنت فهذا يقال له تعصيب مع الغير، وقد جاءت السنة في ذلك، حيث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف وأعطى الشقيقة النصف الباقي، وحجب الأخ لأب لأنه أبعد يعني منها وهي أقرب إليه. فإذا هذا يستثنى من عموم قوله الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى الذكر، لأن هذا عام وهذا خاص، ويستثنى هذا الخاص يعني مدارك مدارك العام. حاصل أن هذا الحديث حديث عظيم وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي عن وهيب.
هنا قال عبد الأعلى بن حماد هو النرسي، معلوم أن علي عبد الأعلى بن حماد هو شيخ مسلم، ومعلوم أن الراوي يذكر شيخه يذكر نسب شيخ نسب شيخه كما يريد، ولا يحتاج إلى أن يقال هو، ولكن هذا الذي قال هو من دون مسلم ليس مسلم، لأن مسلم ما يحتاج أن يقول هو النرسي، وإنما من دونه الذي هو الراوي عن مسلم هو الذي يأتي بهذه الزيادة ويأتي بكلمة هو. وأما من فوق المصنف فإن الذي يأتي بها هو المصنف، أو من دون المصنف إذا كانت الزيادة يعني في أعلى الإسناد. الحاصل أن المصنف لا يحتاج إلى أن يقول هو فلان من فلان، وإنما ينسب شيخه كما يريد، وما جاء من هذا القبيل مضافا إلى المصنف فإن الذي قال هو هو من دون المصنف، يعني ليس مسلم هو الذي قال هو النرسي، وإنما الراوي عنه هو الذي قال هو النرسي، لأنه زاد على لفظ مسلم، لأن مسلم قال عبد الأعلى بن حماد، وهذا الذي هو تلميذه أو الراوي عنه هو الذي أضافه فاحتاج إلى أن يقول هو.
قال عن وهيب،
وهيب بن خالد،
عن ابن طاووس،
عبد الله بن طاووس،
عن أبيه
طاووس بن كيسان،
عن ابن عباس قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي عن يزيد بن زريع عن راح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني
عن معمر،
معمر بن رافع الأزدي البصري ثم اليماني
قال وحدثنيه محمد بن علاء أبو كريب الهمداني عن زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هكذا أنزلت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر.
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة فيما يتعلق بكونه أصابه مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بكر، أتوا إليه ماشيين، فدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أغمي عليه، فدعا بوضوء وتوضأ وصب عليه من وضوئه فأفاق، فقال يعني فسأله عن الميراث وعن ماله ماذا يصنع به وهو يعني لا يرثه إلا كلالة، والكلالة هم يعني من ليسوا بأصول ولا فروع، لأن يعني الكلالة يعني من ليسوا بالأصول ولا بالفروع، وقيل لهم كلالة لأنهم محيطون به كالإكليل يكون على الرأس يحيط بالجوانب، ف يعني فيقال لهم كلالة، وأما ميراث الأصول والفروع ما يقال له كلالة، وإنما هو ميراث العمودين، يعني ميراث العمودين، ويعني من عداهم من عدا الأصول والفروع يقال له كلالة، لأنهم يشاركون الميت إما في أبيه أو في جده أو جد أبيه وهكذا، يعني فهم محيطون به لا يشاركون الميت، يعني يشاركون الميت في أبيه اللي هم الأخوة أو أبيه وأمه اللي هم الأخوة الشقة، أبيه فقط اللي هو الأب، ويعني ووراءهم من يشارك الميت في جده في جده ليس في أبيه، وهؤلاء هم الأعمام فإذا هؤلاء هم الكلالة، وميراثهم يعني كما هو معلوم كما جاء في يعني في الآيات الثلاث، الآية الأولى فيها ميراث الأخوة لأم، يعني هؤلاء ليس لهم إلا الفرض، ليس لهم إلا الفرض، ولا يكون عصبة بحال من الأحوال، الواحد له السدس سواء ذكر أو أنثى، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإذا مجتمعين يشتركون في الثلث، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، لأنهم يرثون بالفرض لا يرثون بالتعصيب. وأما يعني الذين يشاركون الميت في أبيه أو أبيه وأمه وهم الأشقة الأخوة الأشقة والأخوة لأب، فهؤلاء ميراثهم مثل ميراث البنين كما عرفنا، إذا الواحدة منهن يفرضها النصف والثنتين فأكثر يفرضهم الثلثان، والذكر يعني والذكور والإناث اللي ذكر حضرنا فيهن، والذكور الخلص سواء كان واحدا أو أكثر، إذا كان واحدا استقل بالمال، وإذا كانوا مجموعة من الذكور اشتركوا في المال فهم يرثون ميراث البنين اللي هم الأخوة الأشقاء. إذن الكلالة هم الذين يرثون يعني يدلون إلى الميت بأبيه أو بجده ويقدم الأقرب فالأقرب منهم، كما قال أعرف ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض في الأولاد ذكر، أن أقرب رجل ذكر أقرب رجل ذكر. فيما يتعلق بالحديث قول الذي مر أولى رجل ذكر، يعني فيه الجمع بين قوله رجل وقوله ذكر، وذلك أن لبيان أن مناط أو متعلق الميراث الذكورية وليس الرجولية، لأن الرجال يطلق على الكبار الذين هم أهل النجدة وأهل القوة، وأما الميراث فإنه يتعلق بالذكورية والأنثية، ولهذا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، للذكر من حظ الأنثيين، العبرة منوطة بالذكور وإناث، فالذي عمره فوق المئة والذي عمره يعني سنة وأقل من سنة كلهم سواء، كلهم سواء في الميراث، يعني إذا كانوا أبناء يعني كلهم سواء، يعني في الميراث ما كان عمره طويل وما كان عمره يوما واحدا أو أقل من يوم فإن هؤلاء كلهم يشتركون في الميراث. إذن القضية يعني ليست قضية رجولة وأن الأمر يناط بالرجال الكبار وأهل النجدة وأهل القوة، وإنما يناط بالذكورية، ولهذا قال لأولى رجل ذكر، والتعبير بقوله ذكر هذا يبين أن الحكم منوط بالذكورية لا بالرجولية التي هي يتميز بها يعني الكبير عن الصغير، وأن الكبير من أهل النجدة والقوة، وأما كلمة ذكر فتشمل من كان صغيرا ومن كان يعني ومن كان كبيرا. ثم إن يعني يعني هذا الحديث الذي هو الحق الفرائض بأهلها وما قد ذكر يعني يدل على أن أن أنه أن أن الجد مقدم على الإخوة، مقدم على الإخوة، لأن بعض العلماء يشرك بين الجد والأخوة، وبعضهم يعني يحجب الإخوة بالجد كما يحجبون بالأب. وقوله فلأولى رجل ذكر، إذا ترك الميت يعني جدا وإخوة فإنه يكون للجد لأنه أولى رجل ذكر، أقرب رجل ذكر، لأن هذا يعني في عمود نسبه وهذا ميت متفرع عنه، وأما هؤلاء الإخوة شاركوه بأبيه، فمن كان يعني يعني أبا له، لأن الجد يقال له أب، الجد يقال له أب، فإنه يقدم على الإخوة الأشقاء. فهذا الحديث يدل على عدم التشريك بين الجد والإخوة، وأن الميراث يستقل به الجد عن الإخوة إذا كان موجودا، والمسألة خلافية، ولكن الحديث يدل بعمومه على تقديم الجد على على الإخوة الأشقاء والإخوة يعني لأب. فجابر رضي الله عنه قال إنه يعني لا يرثني إلا كلالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يجبه حتى نزلت آية المواريث فأخبره بذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام صب عليه من وضوئه، وهذا يعني يدل على بركة ما لامسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما لامسته يده عليه الصلاة والسلام، فإن يعني وهذا من خصائصه، فلا يقال إن غيره من الناس يطلب منه أن يتوضأ ويصب أو أنه يحنك يعني يحنك الصبي ويذهب إليه لبركته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا مع أبي بكر وعمر مثل ما كانوا يفعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يذهبون إليهم ليحنكوا أبناءهم يعني بأن يضعوا يمضغوا التمر ويضعوه في حلوقهم لأول ما يدخل حلوقهم، بل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، والتبرك بشعره وبعرقه وببصاقه وبفضل وضوئه هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد تواترت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة كانوا يتبركون به، أما غيره فليس بصحيح، ولهذا يأتي بعض العلماء يسأل بهذه التبرك بآثار الصالحين، هذا مو صحيح، لأن أصلح الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، ومع ذلك ما كان الصحابة يذهبون إليهم ليحنكوا أبناءهم ولا لأن يطلبوا منهم أن يتوضأوا ويصبوا عليهم، ما جاء هذا عنهم، ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر. وفيه أيضا دليل على أن المغمى عليه إذا كان يصحو أحيانا ويفيق ويغمى عليه أحيانا، إذا أوصى في حال إفاقته وحال يعني سلامته فإن وصيته معتبرة، لأنه يعني في حالة صحة وحالة إفاقة، أما إذا كان مغمى عليه يعني فهذا غير مكلف، إذا كان في حال اللغمة هو غير مكلف، وإنما إذا كان يفيق ويعني ويغمى عليه ففي حال إفاقته إذا أوصى فإن وصيته تعتبر.
قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صلى.
وهذا يدل على عيادة المريض واستحباب عيادة المريض، وأنه يعني إذا كان ماشيا تمكن المشي فهو أولى اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام.
فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
عرفنا الكلالة أن من يدري عن الميت بأبيه أو جده أو جد أبيه.
قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد.
هنا ذكر المصنف شيخه عمرو الناقد, وكان يذكره كثيرا عمرو الناقد فقط باسمه ولقبه, وهنا ذكره باسمه ونسبه ولقبه, فقال عمرو بن محمد بن بكير الناقد, عمرو بن محمد بن بكير الناقد, مع أنه كثيرا ما يأتي به إلا باسمه ولقبه. حدثنا عمرو الناقد, نعم. ولهذا كما قلت المصنف يذكر شيخه كما يريد, إن أراد يختصر يختصر وإن أراد يطول طول.
عن سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر عن جابر,
نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون عن حجاج حجاج بن محمد,
نعم, هو البصيصي الأعور,
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن ابن المنكدر
محمد بن المنكدر.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
هو الثوري.
قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز
بن أسد العمي
عن شعبه
ابن الحجاج.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدي
وعبد الملك بن عمرو.
قال حا وحدثنا محمد بن مثنى عن وهب بن جرير عن شعبة,
نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن مثنى واللفظ بن المثنى. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة, ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة, وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه, حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء, وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حا قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه يتعلق بالكلالة, يتعلق بالكلالة الذين هم الذين هم الأخوة الأشقة والأخوة لأب, وأما بالنسبة للأخوة الأم فهذا ما في يعني أمرهم واضح, لأن الآية الأولى التي هي الآية الثانية التي فيها من يرث بالفرض فقط ولا سبيل لهم إلى التعصيب هذه واضحة, إذا كان يعني واحدا أو واحدة لكل واحد من السدس, فإن كانوا أكثر من ذلك سواء كان يعني ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فإنهم يشتركون في الثلث, يعني الواحد يستقل بالسدس ومن السدس ومن زاد عليه إذا زادوا فإنهم شركاء يعني في الثلث, ينتقلون من السدس إلى الثلث إذا كانوا أكثر من واحد. عمر رضي الله عنه كان يعني أشكل عليه أمر الكلالة وخفي عليه, وكان يعني يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر من أسئلته فيها, وقال أخبر في الحديث أنه طعن في صدره وقال لا تكفيك آية الصيف يعني التي نزلت في الصيف وهي آية الآية الأخيرة من سورة البقرة سورة النساء التي فيها ميراث الأخوة الأشقة والأخوة الأب, وأنهم يرثون كما يرث الأبناء, ميراثهم مطابق لميراث الأبناء, الواحدة يفرض لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان, ويعني وإذا كانوا ذكورا ذكرا واحدا وذكورا يستقل بالمال, وإذا كانوا ذكورا وإناثا مجتمعين يعني فللذكر يعني مثل حظ الأنثيين, إذا كانوا كلهم من الأخوة الأشقة فإن للذكر حظ الأنثيين, وإذا كان يعني فيه يعني شقيقة ويعني أخوة لأب فيفرض لها النصف والباقي يعني يكون الأخوة لأب الذين يرثون لأنهم أقدم منهم, فيعني ف الآية أي تصريف هذه تتعلق بالأخوة لا شقة، وقد أشكلت على عمر رضي الله عنه، ولهذا جاء عنه أنه كان يعني يجعل الأخوة بمنزلة الجد، وأنه كان يشرك، والأمر كان يعني ملتبسا عليه. وقد جاء عن أبي بكر وعن غيره أنهم كانوا يعني لا يشركون، وإنما يقدمون الجد على الأخوة ويعتبرونه أبا، وأنه لا ميراث للأخوة مع الأب مع الجد، كما أنه لا ميراث لهم مع الأب. فالأب يستقل بالميراث ولا يشارك الأخوة، والجد يستقل بالميراث ولا يشارك الأخوة. وهذا كما قلت حديث الذي مر وهو الحق الفرائض بأهلها يدل على تقديم الجد على الأخوة. نعم.
قال حدثنا محمد بن
لفظ قال إن أعيش وإن أعيش
وإني إن أعيش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.
معناه أنه سيجتهد في معرفة الحكم فيها، وأنه يعني يعني إذا حصل يعني له أداه اجتهاده إلى شيء واضح يعني يبينه للناس ويقضي بها يعني غيره تبعا له. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد
هو قطان
عن هشام عن قتادة
هشام هو الدستوائي
عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد
قتادة من دعامة السدوسي
عن سالم بن أبي الجعد عن معداد بن أبي طلحة عن عمر.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم وابن رافع
حمد بن رافع
عن شباب بن سوار عن شعبة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عيسى وابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء مثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بآخر ما نزل، وأن آية الكلالة يعني التي هي آية آخر آية في سورة النساء أنها آخر ما نزل من القرآن. وهذه الحديث جاءت يعني دالة يعني على أن هذه الآية آخر ما نزل من الآيات، وأن سورة التوبة آخر ما نزل من السور وفي بعضها نزلت كاملة، أنها نزلت يعني كاملة. ولكنه جاء ما يدل على أن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، التي يعني بعد آيات الدين آية الربا وقبل آية الدين، إلا أن هذه آخر ما نزل من القرآن. وهذا هو الذي جاء في يعني أدلة متعددة ذكرها ابن كثير وغيره. والذي معنا يفيد أن آية الكلالة هي آخر ما نزل، لكن يمكن أن يكون أنها آخر ما نزل في المواريث، أنها آخر ما نزل في المواريث من آيات المواريث هي آيات الكلالة التي هي الأخيرة التي نزلت في الصيف، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراجعه عمر رضي الله عنه يراجعه، وقد قال يكفيك آية الصيف، ومعنى ذلك أنه يعني يحتمل يكون نزل بعدها شيء، أن يكون نزل بعد شيء ليس في آخر شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مات بعده ولم ينزل عليه يعني, لكن تلك الآية التي هي واتقوا يوم ترجعون فيه الله يعني جاء ما يدل على تأخرها وعلى أن المسافة بينها وبين نزوله وبين موت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني قريبة, ويمكن أن يحمل هذا على أنها آخر ما نزل في المواريث اللي هي آية الكلالة التي هي آخر آية في سورة النساء.
قال حدثنا علي بن خشرم عن وكيع,
وكيع بن الجراح,
عن ابن أبي خالد
وإسماعيل بن أبي خالد,
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله العمداني السبيعي,
عن البراء. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى بن يونس عن زكريا.
زكريا هذا هو ابن أبي زائدة, زكريا ابن أبي زائدة, وسبق أن مر بنا يعني قبل أيام زكريا يروي عنه عبد الله بن نمير, وقلنا إنه زكريا ابن يحيى, إنه زكريا ابن يحيى, وكان هذا غلط, والصواب كما هنا زكريا بن أبي زائدة, ولكن يعني من تلاميذ يعني من تلاميذ عبد الله بن نمير يعني زكريا بن يحيى, يعني فشيخه زكريا بن أبي زائدة وتلميذه زكريا بن يحيى, وتلميذه يعني عبد الله بن نمير زكريا ابن يحيى, فالذي سبق أن قلته وأنه شيخ له وأنه زكريا بن يحيى هذا غير صحيح, وإنما الصحيح أنه تلميذه وليس بن يحيى, وإنما شيخه زكريا بن أبي زايدة كما هنا. نعم,
ذكرنا حديث بيع جابر,
إيه هو اللي فيه عبد الله بن نمير يروي عن زكريا.
إيه نعم,
هو هذا
إيه
عبد الله بن نمير
يروي عن زكريا عن عامر الشعبي.
اي نعم هو هذا. نعم,
زكريا بن ابي زايد.
نعم, زكريا بن ابي زايد يعني زكريا عبد الله بن نمير, احنا قلنا هو زكريا بن ابي زايد. نعم, هو صواب, لكن هو هذا ولا قبله او انه في موضع اخر قبل هذا. المهم ان سبق ان مر بنا عبد الله بن نمير يروي عن زكريا, وقلنا ان زكريا هو بن يحيى, ويعني والواقع انه زكريا بن ابي زايدة, وان تلميذه هو تلميذ عبد الله بن نمير زكريا بن يحيى, فصار الخطا بكون زكريا بن يحيى قيل انه شيخ ولكنه تلميذ وليس بشيخ.
ذكرنا راجعناك فيها وقتها, راجعناك وصححناها.
لا لا, ما صححنا, ما صححنا, وما ادري هو هنا ولا قبله, يمكن قبله, يمكن قبل حي كافر أبو الجمل جابر, وهذا عبد الله بن نمير يروي عن زكريا في جمل جابر. نعم,
عبد الله السهلي يقول إن راجعناك وصححناها, أنتم ذكرتم أول شيء أن زكريا ابن القاسم كذا أو
ابن يحيى,
زكريا ابن يحيى, أيوه. وراجعناك قلنا لك إنك زكريا ابن أبي زائدة,
وقلنا أن التلميذ أنه التلميذ يعني عبد الله بن نمير.
لا, هو شيخ,
هو يعني احنا قلنا يعني زكريا, انا قلت زكريا ابن يحيى, وبعدين يعني قلتم انه زكريا ابن ابي زائدة,
ايه,
وبعد ذلك تبين ان عبد الله بن نمير شيخه زكريا بن ابي زائدة وتلميذه زكريا بن يحيى, تلميذه في الطبقة العاشرة وراه, فإذا صار الغلط أنني قلت في الأول أنه شيخ عبد الله بن نمير زكريا بن يحيى, ولهذا قلت يعني قلت يمكن يكون أبو يحيى, وأن في تصحيح زكريا أبو يحيى. نعم, ولكن الواقع يعني غير هذا, وهو أن زكريا بن يحيى تلميذ من تلاميذه, ولهذا في التقريب يعني في تهذيب الكمال زكريا بن يحيى الحافظ الذي هو تلميذ عبد الله بن نمير, لعله قبل
تعرفنا عرف المكان.
ها؟
إيه, بس أنا يعني أنت ذكرت الكلام ثم أنك لما راجعنا عليك وقرأنا عليك قلت لعله تصحيف ولا
هذا, قلت هذا.
أين؟
وبعدين رجعنا إليه مرة ثانية.
لا لا بس انتهى الكلام على ان الصواب يحيى انه زكريا شو اسمه؟
نعم
الصواب زكريا بن ابي زايد.
نعم الصواب نعم، لكن الكلام على ان يحيى زكريا ويحيى يعني انه تلميذ لعبد الله بن نمير. ففي تهذيب الكمال من شيوخه زكريا بن ابي زايده ومن تلاميذه زكريا بن يحيى.
قال حدثنا عمرو الناقد عن ابي احمد الزبيري.
هو محمد بن عبد الله بن الزبير.
عن مالك بن مغول عن ابي السفر.
وهو سعيد بن يحمد.
عن البراء. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي عن يونس الايلي قال حدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضاء، فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه، والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الاسناد هذا الحديث. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ان على الارض من مؤمن ان على الارض من مؤمن الا انا اولى الناس به، فايكم ما ترك دينا او ضياعا فانا مولاه، وايكم ترك مالا فالى العصبه من كان. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فايكم ما ترك دينا او ضيعه فادعوني فانا وليه، وايكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته فللورثة، ومن ترك كلا ومن ترك كلا فإلينا. قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، يعني كان إذا قدم ميت ليصلي عليه سأل عليه دين هل عليه دين، فإن قالوا يعني عليه دين وله وفاء يعني صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. وكان غرضه من ذلك عليه السلام أن يحرص الناس على عدم الاستهانة بالديون وعلى تحملها إلا لضرورة، وأنهم يحرصون على سدادها ولا يتهاونون فيها، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يهم أو يترك الصلاة على من عليه دين يعني هذا يحفزهم ويجعلهم يعني يحرصون على ألا يحصل منهم يعني يكون الواحد يعني عليه دين، فيعني لا تحصل له صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان قصده من ذلك أن يحرضهم وأن يحثهم على عدم التهاون في أمر الديون، وأنهم يحرصون على يعني سداد ديونهم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال بعد ذلك إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني ما جاء هذا استثناء يعني فيما بعد يغفر الدين كل الشهيد كل شيء، ثم جاء جبريل وساره استثناء الدين، قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وهذا يدل على يعني خطورة التدين لغير ضرورة، وأن الإنسان إذا استدان لضرورة يحرص على أن يحصل على أن يحصل ما يكون به السداد, وأن يعنى بذلك غاية العناية ويهتم غاية الاهتمام. وبعد ما فتح الله عليه الفتوح وصارت عنده الأموال, فكان عليه الصلاة والسلام يقول من ترك يعني مالا فهو لورثته, ومن ترك ضياعا يعني أولاد يخشى عليهم الضياع وليس عندهم يعني شيء ينفق عليهم فإلي, يعني معناه أنه ينفق عليهم وأنه يعطيهم, وكذلك إذا كان عليه دين يعني يسدده. يعني هكذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله الفتوح وكثرت الأموال. ففي الأول كان يعمل هذا العمل حتى يحرضهم على عدم التهاون في أمر الدين, وبعد ذلك في الآخر كان يعني يقول من ترك مالا فلولده, وأن ترك ضياعا أو كلا اللي هم مقصود الأولاد الذين ليس عندهم شيء ينفق عليهم فإنه ينفق عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وكذلك يسدد الدين.
كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء, فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه, وإلا قال صلوا على صاحبكم.
قوله صلوا على صاحبكم يعني معناه أنه لا يعني يترك الصلاة عليه, يعني هذا شديد على الصحابة, يعني كون الواحد منهم يتخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه, فيحرص الواحد منهم على ألا يستدين وألا يكون عليه الدين الذي يكون سببا في منعه أو حرمانه من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يدل على أن صلاة الجنازة أنها على الكفاية لا على الأعيان, يعني الرسول قال صلوا على صاحبكم.
فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه, ومن ترك مالا فهو لورثته. قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به.
إن بمعنى ما, إن ما على الأرض من مؤمن إلا أنا.
فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه.
نعم. وأيكم ضياعا يعني أولاد يعني ضائعين يعني ما عندهم من يرعاهم ويعولهم. نعم.
وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان,
يعني الورثة الإنسان عصب ولا غير عصب.
قال أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل,
يعني لأن جاء في القرآن النبي أولى من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم, يشير إلى هذه الآية قالوا في كتاب الله, لأن الله قال النبي أولى من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم في سورة الأحزاب.
فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه,
يعني ضيعة يعني أولاد يخشى عليهم الضياع.
وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان,
فليؤثر بعصبته
بماله عصبته.
وفي بعض النسخ أو بعض هذا ورثته بدل يؤثر فليرثه. يؤثر يعني أنها يعني معناه أنه يختص الميراث بالقرابة.
قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا.
كلا مثل الضياع اللي مر, يعني الأولاد الذي يعني يحتاجون إلى رعاية وعناية.
قال حدثني زهير بن حرب عن أبي صفوان الأموي,
هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان جده عبد الملك بن مروان.
عن يونس الأيلي,
يونس بن يزيد الأيلي.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل,
عقيل بن خالد بن عقيل المصري.
قال حدثني زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي بن شهاب,
هو محمد بن عبد الله, محمد بن عبد الله ابن مسلم.
قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن ابن أبي ذئب,
هو محمد بن عبد الرحمن.
قال حدثنا محمد بن رافع عن شبابه
ابن سوار
عن ورقاء
ابن عمر اليشكري
عن أبي الزناد
هو عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن عدي
بن ثابت
عن أبي حازم عن أبي هريرة.
أبو حازم سلمان الأشجعي، إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة وهو سلمان، وإذا جاء يروي عن سهل بن سعد فسلمه بالدينار.
قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع
محمد بن أحمد
عن غندر
محمد بن جعفر، وهذا لقب محمد بن جعفر.
قال وحدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد. كتاب الهبات.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك، في بلادنا تحرم المرأة من الإرث بحجة الحبس، أي أنها
بحجة
هكذا ضبطها الحبس. الحبس
الحبس
نعم
أي
أنها محجوبة بذلك.
أنها
محجوبة
محجوبة
نعم. فهل لهذا أصل في الشريعة؟
هذا فيه أصلا في الشريعة الجاهلية.
قال
الجاهلية لا يرثون النساء.
ولذا حرم والدي حرم والدي أخواتي، فماذا أفعل؟
يصحح الخطأ، يعني الحق الذي يعني حيل بينهن وبينه يعاد إليهن ويصحح الخطأ.
يقول إذا مات الكافر فلمن يعطى ماله إذا لم يكن له؟
يعني الكافر لا يرث المسلم وإنما يرث الكفار.
يقول أقارب كلهم مسلمين.
كيف؟
لمن يعطى ماله؟ نعم، إذا مات الكافر فلمن يعطى ماله إذا كان أقاربه ليسوا مسلمين؟ يعطوه للكفار.
يعني أقرأ يعني أو يعني أقرب واحد من الكفار ولو كان ينتمي إليه يعني ببعد فإنه هو الذي يعطي ميراثه، مثل ابن 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 عم، يعني بعيد بينه وبينه أي قرابة. المهم أنه لا تورث بين المسلمين والكفار، ولكن إذا كان بين المسلمين ويعني فميراثه كل بيت المال هو الذي يحوزه إذا كان مع المسلمين.
يقول رجل ترك أولاد أبناء وبنات وله أخ فقير، فهل له أن يوصي لأخيه؟
نعم يوصي، لأنه غير وارث، والوصية لغير وارث جائزة، له أن يوصي.
طيب يقول
لكن الوصية كما هو معلوم في حدود ثلث أقل، لا ليس للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن ما زادها ثلث أنا غير صحيح ولا يقر ولا يجاز، وإنما الثلث مأذون.
هذا يقول توفي هذا الرجل وترك بنات إناث فقط وإخوة، فكم نصيب الإخوة؟
إخوة لأب أو لأم أو
لأم؟ لم يذكر شيء. قال وله إخوة رجالا، كيف يتم التوزيع؟ البنات لهن
إذا كان البنات لهن ثلثين، إذا كان له بنات فنصيبهن الثلثان، إذا كان ما في ذكر من البنين، يعني لا ابن ولا ابن ابن ولا يعني أحد النازل، يعني يعني يصير يعني البنتين لهم الثلثان والباقي يعني لأقرب الأخوة إذا كان أخ شقيق أو أخوة شقة وهم يحوزون، وإن كان يعني لا يوجد أخوة شقة يوجد أخوة لأب فإنهم يعني يحوزون، يعني لأنه عدم من قبلهم، وأما كانوا إخوة لأم فميراثهم الثلث إذا كانوا مجموعة، يعني يفرض لهم الثلث.
يقول توفي هذا الرجل وماله من حرام، فهؤلاء أولاده يرثون هذا المال الحرام؟
والله إذا كان كل حرام من أول إلى آخره وليس مخلوط، أما إذا كان مخلوط يمكن أن يأخذوه، لكن إذا كان يعني كل حرام فهذا يعني إذا تنزه عنه وصرف يعني في أمور يعني يستفاد منها يعني وأقرب ما يكون في أمور ممتهنة يعني كدورات المياه والأرصفة والاستلت رصف الطرق وما إلى ذلك من الأشياء، هذا هو أولى يعني ما يصرف فيه.
يقول توفيت أختي وأنا أخوها الشقيق ولها أختان شقيقتان ولها إخوة من الأب، فمن يرثها؟
هو إيش وإيش؟
أخوها هو الشقيق.
طيب والباقيات شقيقات له؟
أين؟
إذا شقيقات له هو أيضا. شلون يصير يعني؟
يعني هو الآن يريد الفرق بينه وبين أخوات الشقيقات.
يعني ثلاث أخوات شقيقات؟
ثنتين.
ثنتين وقبلها واحدة ثلاث.
ماتت هذه.
كيف؟
هذه الميتة.
ماتت قبل يعني.
تركت أخاها الشقيق.
ها هي الميتة.
نعم.
شقيقة نعم. ماتت ترك أخاها الشقيق و.
وأختيها الشقيقتين.
أي نعم.
وإخوة لأب.
وإخوة لأب. يعني معلوم أن الميراث يعني كل الأشقاء لذكر محضر فيه والأخ لأب ليس له شيء.
في حديث جابر في الرواية الأولى قال نزلت قوله تعالى يستفتونك في الكلالة، في الرواية الثانية قال نزلت يوصيكم الله في أولادكم.
يمكن الله أعلم أنها يعني كلها نزلت يعني مع بعض، لكن الذي يبدو أن قولها آية الصيف وهي آخر ما نزل